فيحشرون يجمعون في أرض المحشر هذه، وتقترب الشمس وتقترب وتقترب حتى تصبح الشمس على مقدار ميل واحد ولا يموتون، ما في موت، ويبدأ العرق يتصبب في ذلك الوقت. أما المؤمنون فهم مع أنبيائهم عليهم السلام، كل إنسان يذهب إلى نبيه. الناس عطشى إلا المؤمنون يشربون من حوض أنبيائهم. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حوضه الشريف الذي ذكر في القرآن الكريم، نهر يجري في الجنة ويصب في حوض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ما هذا الكوثر؟ يصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء مربع الشكل، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني أباريقه، الأباريق اللي فيه كنجوم السماء، من كثرتها كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. رزقنا الله وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي حديث آخر: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه. بعض الناس يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب منه، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، فقط يسمح لأتباعه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون، وغيرهم يمنعون منه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ كيف راح تعرفنا من غيرنا؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، في علامة فيكم ما هي عند أحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فهنيئا للمتوضئين بالنور وبالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أكثر تفصيلا فيقول: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان مثل قناتان تصبان فيه، يمدانه من الجنة. هذا الماء الذي ينزل منه ينزل من الجنة، أحدهما، أحد الميزابين، من ذهب، والآخر من ورق، من فضة. ويأتي بعض الناس الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، مؤمنين مسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ورود الحوض. يقول صلى الله عليه وسلم: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، يعني اقتربوا يريدوا أن يشربوا من الحوض، كنت أسمح لهم، اختلجوا دوني، أخذوا، منعتهم الملائكة، فلأقولن: أي ربي، أصيحابي، أصيحابي، ناس أعرفهم أسلموا عندي، كانوا معي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء المرتدين اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف أنهم ارتدوا، وجاء في الحديث، يقول له الملائكة: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. المرتد مع الكفار. حال العصاة في ذلك الوقت، في وقت الانتظار، وقد اقتربت الشمس وتصبب العرق، يبدأ العرق ينزل من الناس من شدة الحر، من شدة الشمس. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس فيقول: منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه عظم الوسط، ومنهم من يبلغ إلى صدره، ومنهم من يبلغ العرق إلى فمه، جالس في عرق يكاد يغرق، ومنهم من يغرق في عرقه. يظل 50,000 سنة على هذا الحال بين الحياة والموت ولا يموت. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من أحوال يوم القيامة، هذا كله قبل الحساب، من مشاهد يوم القيامة كيف يكون الناس في هذا الحال. ففي صحيح البخاري: قال صلى الله عليه وسلم يحذر وينبه أصحاب الأموال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع الأقرع الحية الذكر التي تمعط شعر رأسه، يعني صار مثل الأصلع من شدة السم الذي فيه. تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان علامتان نقطتان سوداوان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة، حية تلتف عليه يوم القيامة، ويقول هذا الثعبان: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون بهذا الثعبان الذي يلتف عليهم ويظل يلدغ فيهم إلى أن يحكم الله فيهم. وجاء في القرآن الكريم تحذير شديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته، أي مال مهما كثر إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. تعريف الكنز الذي تنطبق عليه هذه الآية هو المال الذي لا يزكى. يقول عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يؤخذ هذا المال ويشعل عليه في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يظلون يكونهم بها إلى أن يحكم الله. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولذلك للإنسان عندما يزكي أنه يطلع شوية زيادة، ما يجي يحسبها بالضبط، لعله يكون أخطأ في الحساب فيكون جزء من ماله كنز، زيدها حتى ما تصيبك يوم القيامة. وفي صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا العذاب قبل دخول النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر على الذين عندهم حيوانات إبل أو أغنام لا يزكونها، فعقابهم أن يجعلوا على الأرض وتمشي عليهم الحيوانات هذه، تظل تمشي عليهم تدوسهم إلى أن يحكم الله عز وجل. وجاء تحذير شديد للمتكبرين: يحشر المتكبرون. الإنسان اللي كان يتفاخر بماله، بعائلته، بقبيلته، بمنصبه، بأي شيء عنده يتفاخر، يتكبر على إنسان ضعيف، يتكبر على خادم، يتكبر على الناس، كيف يحشر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. الذر النمل، نعم، يحشر كأنه نملة، كأمثال الذر في صور الرجال، صورته صورة رجل، حجمه مثل النملة. يغشاهم الذل من كل مكان، الناس يدوسون عليهم وهم لا يدرون، لأنه تكبر يجعله الله عز وجل حقيرا لا يرى حتى يعرف مكانته. من أنت حتى تتكبر؟ فاحذر أن تكون من المتكبرين فيدوسك الناس يوم القيامة. العقاب من جنس العمل، لأنه تكبر حقر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف بالله على سلعته، عند بضاعة يبيعها ويحلف: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، وهو كاذب. يعني مثلا يكون قيمتها 10 يقول والله اشتريتها 20 وهو كاذب. هذا لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يعني في أي زمن ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يأخذ أموال الناس بيمين كاذبة. ورجل منع فضل ماء عند ماء زائد والناس محتاجين الماء، وهو يقول والله أخاف المستقبل وأخاف على أولادي والناس محتاجة للماء ويمنعه، فيقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. هذا الماء ما هو من صنع يديك، كيف تمنع؟ كل الناس يكونون في هذا البلاء وهذا الحر وهذه الشدة إلا المؤمنون. وينص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأصناف من أمته الذين لا يصيبهم هذا البلاء ولا يشعرون بالحر ولا بالعرق، بل هم في ظل ظليل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، حاكم يحكم بين الناس بالعدل، الحاكم إذا جار إذا ظلم فويله من الله، يا ويله من الله، أما إذا حكم بالعدل فهو أول من يذكر في هذا الحديث. أي إكرام وأي فضل وأي نعيم وأي جود من الله يجده الإمام الحاكم العادل لما قدم في دنياه؟ إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله، شاب صغير من هو طفل وهو يتعبد الله عز وجل ما يفعل المعاصي، فإذا استمر الشاب على هذا الحال ما انحرف ما عصى ظل في عبادة الله، طبعا ما في واحد ما يعصي، لكن نحن نتكلم عن حاله في العموم، معظم أحواله أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير والقرآن والصلاة والمساجد، ليس من أهل الفساد والأغاني والرقص وأمثال ذلك. فإذا ظل محافظا على الصلاح فهو من الذين يختصهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فاحرصوا على تنشئة أولادكم النشأة الصالحة، تنجوهم يوم القيامة بهذه التنشئة الصالحة. عودوا أولادكم منذ الصغر، عودوهم على الصلاة على الصيام على القرآن على الحجاب. يعني بعض الناس يمنع بنته تتحجب يقول لما تبلغ، عودها لا مانع، عودها يصبح عليها أهون. أو يمنع ابنه ولا يمنع بنته من الصيام لأنه والله عمره 8 سنوات 9 سنوات بعد صغير، خلي يجرب خلي يتعود خلي ينشأ على ذلك، فيكون حب هذه الأمور في نفسه. لا تخافوا عليه، ما راح يحدث لهم شيء، عودوهم حتى يكونوا منها الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: شاب نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلق في المساجد. من هذا الذي قلبه معلق في المساجد؟ هذا الذي إذا جاء وقت الصلاة ما يتأخر، وإذا انتهت الصلاة يحسب متى كم باقي على الصلاة اللي بعدها، دائما مشغول بقضية الصلاة، ليس كما يحدث لبعض الناس اليوم يعني ينتظر لما تقام الصلاة وتفوت الركعة الأولى يلا يقوم. هذا ليس قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني عندما يجتمعون يجتمعون على طاعة الله، وعندما يتفرقون يوصي بعضهم بعضا بطاعة الله. اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان عرضت عليه الفتنة، فتنة النساء، فتنة الشهوة، فأبى ورفض وتذكر قدرة الله سبحانه فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الذي ينفق سرا، ولا مانع من الإنفاق العلني، وخاصة إذا كان في تشجيع للآخرين على الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية كله طيب، لكن إذا أخفاها فأمرها أفضل. إلا في موقف واحد تكون العلانية أفضل، وهو أن يكون بإنفاقه تشجيع للآخرين على الإنفاق، كما يفعل بعض التجار المحسنين اليوم الله يجزيهم خير. يكون عندهم كشف فيضع التاجر اسمه وكم تبرع حتى يشجع الآخرين على التبرع، هذا خير من السر لأنه يشجع الناس على الخير. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول: ورجل ذكر الله خاليا، يعني وحده ما في أحد حتى ما يكون في رياء، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعت عينه. ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة. ويظل الناس في هذا الحال، المؤمن بإذن الله في أمان لا فزع، وأما الكافر والفاجر والمنافق ففي هذا البلاء وهذا الحر، وينتظرون ينتظرون ولا يحدث شيء، تمر سنة وسنتين وسنوات ولا يحدث شيء، بس واقفين ينتظرون، يحدث شيء ما في شيء، لا هم ميتين ولا هم أحياء، بين الموت والحياة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويمل الناس ولا يحدث شيء إلى أن يقولون ليبدأ الحساب، ولو ذهبنا إلى النار، لأن الانتظار سبحان الله صعب على النفس. ألا ترون حال الطالب المهمل المقصر يقدم الامتحان ويعرف أنه ما أدى أداء جيدا ثم ينتظر الشهادة، كيف حالته وهو ينتظر؟ قلق وألم وخوف وفزع، هذا في الدنيا وأمر بسيط أمر شهادة، فما بالك بالامتحان الأكبر الذي نتيجته في النار أو خلود في الجنة. فيكون قلق شديد، فيتمنون أن يبدأ الحساب ولو ذهبوا إلى النار، لكن لا يبدأ الحساب. فعندها تتحرك مجموعة من البشر، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا التحرك فيقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ تعرفون كيف يعرف الناس مكانتي يوم القيامة؟ فيصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ابحثوا عن واحد يشفع عند الله، يشفع يعني يتوسط عند الله أن يبدأ الحساب، نريد يبدأ الحساب نخلص من هذا الموقف. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولن يغضبه بعده، هذا غضب الرب عز وجل يوم القيامة، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، أريد أنا أنجو اليوم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويمدحونه: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. يطلبون منه أن يشفع فيرفض ويقول: قد عصيت ربي فطلبت منه أن ينجي ابني، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ويمدحونه فيرفض ويقول: قد كذبت 3 كذبات، يشير إلى قوله إني سقيم لما أراد الكفار ينصرفوا حتى يكسر الأصنام، ويشير إلى قوله: بل فعله كبيرهم هذا، شوفوا كلها أمور في ذات الله، ويشير إلى قوله لما سألوه عن زوجته سارة فقال: هي أختي، يقصد في الله، اعتبر هذه كذبات ومعاصي، قارنوا هذا بالذي يتجرأ على الكذب ولا يخشى الله، يكذب الكذب تبلغ الآفاق ولا يخاف ولا يستحي من الله. فيرفض إبراهيم عليه السلام، يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، فيرفض ويقول قد قتلته نفسا، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت في الناس في المهدي، اشفع لنا إلى ربك. فيرفض ولا يذكر ذنبا عليه السلام، ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا شفيعها المشفع. فيذهب صلى الله عليه وسلم يقول فأذهب حتى آتي العرش فأقع ساجدا لربي. وفي هذا السجود الذي هو أعظم سجود في التاريخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح الله لي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. يبدأ يمدح الله ويمدح ويمدح ويمدح، يذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يتجلى الله سبحانه وتعالى في هذا الثناء العظيم. يظل فقط يمدح 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 يمدح، يفتح الله عليه من هذا المدح والثناء ما لم يفتح على أحد. فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تجب واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقول أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقول له الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكملون المشوار، يدخلون بلا حساب، جعلنا الله وإياكم منهم. باقي الأمة شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين فتحتي الباب من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى، بين مكة والشام كل باب من الأبواب. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يبدأ الحساب، فيستجيب الله عز وجل.